شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمضى حديث الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. وهذا قد مضى وفيه تعليق، أو ينبغي المسلم أن يبتعد عن أسباب الفرقة، ومن أعظمها النميمة. فإذا عرفت النميمة وأن نقل كلام من إنسان لإنسان يعرف إنسان لإفساد الود بينهما، فالشيطان له الحظ الأكبر من النميمة، فإنه يحرش بين الزوجين، ويحرش بين الأخوين، ويحرش بين الجارين، ليوقع العداوة والبغضاء بينهما. فما الذي يريده الشيطان من التحريش؟ يريد الشيطان من التحريش إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ومن ثم التفرق والضعف، ليستحل العدو بيضتهم، ولينسوا دينهم وإسلامهم باشتغالهم بأسباب النفرة والانتقام بعد التحريش. قال الله تعالى في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. ولا يدخل في هذا قطعا التحذير من أهل الأهواء والبدع، فإن من جهل دينه يرى مثل ما كان شيخنا بن باز يصنعه من التحذير من الجماعات المخالفة للسلف، أن هذا تفريق للأمة، بل نقول جمع لكلمتها. لأن إذا تركنا أهل البدع فكل صاحب فرقة منهم سيرجع إلى رأي غير صاحبه، لا يرجعون إلى شيء يجمعهم وهو التحسين العقلي. فعقل حسن البنا غير عقل إلياس، غير عقل الداعش أبو قتادة، فحينئذ يصبحون متنافرين كما قال: كل حزب من لديهم فرحون. لكن لو اجتمعوا بعد التحذير والتنفير منهم، اجتمعوا على الكتاب والسنة، لاتفقت قلوبهم. إذن الرأي والبدعة تفرق الناس، حتى قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، قال هم أهل البدعة، لا يزال مختلف حتى يرجع للسنة. فهو مختلف مع صاحب السنة، يحذر منه وينفر عنه ويزهد في علمه إن كان من أهل العلم، وينفر من أهل البدع مثله الذي ليس من حزبه، فهو يخالف كل الطوائف. أما صاحب السنة فيحذر من أهل البدع لتبقى السنة هي السائدة، كما فعل عمر بن الخطاب عندما حذر من صبيغ المبتدع، وعندما صار يلقي بعض الآيات في الجيش يلبس عليهم أو يضرب بعضها ببعض ويبتدع، فقال: لا تجالسوا صبيغ، وأمر بضربه أو ضربه حتى تاب إلى الله. وبعد توبته أمر الناس بهجره سنة، لأن البدعة ما تخرج من الرأس بالهين. فاختبره عمر لمدة سنة، لأنه داء صاحب البدعة، لابد من التنفير منه إلا أن يتوب. وحينئذ تعلم سبب مزاحمة الجماعات المسلحة السياسية في هذه البلد، المملكة العربية السعودية، يعني جاءوا كثرة يزاحمون هنا، دخلوا جماعة الإخوان والتبليغ والدواعش و إيه ليش؟ لأن هذه البلد مهبط الوحي وأسست على التوحيد، فالشيطان قاد هذه الرايات لتدخل هذه الجزيرة لتحرش بين الناس وبين ولاة أمرها، ليحدث فتنة المظاهرات والثورات والدماء. لكن الحمد لله الله سلم هذه البلد ورسمت من فتنتهم، ووقعت فيها بعض البلدان مثل تونس واليمن والسودان وعدة بلدان وسوريا، والله عصم هذه البلد من فتنة المظاهرات والثورات. فالشيطان يحدث فتنة الثورة والمظاهرة ويلقي في قلوب الناس البغضة على ولاة أمرهم، ولاة الأمر غير معصومين، لكن النبي بيّن كيف إصلاحهم سرا في مجلسهم من غير إفشاء ذلك علانية بالمظاهرات. قال: من إذا رأيتم من أمرائكم شيئا تكرهونه، إذا أتى أمراؤكم معصية الله فكرهوا ذلك، لكن لا تنزعوا يد من طاعتهم. فشقوا الصف فصاروا ينزعون يد من طاعتهم ويؤلمون الناس عليه مخالفة للنص النبوي. نعم، فما أفلحوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكتبت الذل والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن هذا هو السبب، أن الشيطان يحرش الناس في جزيرة العرب لكي يوقع العداوة والبغضاء فيتقاتلوا فيما بينهم وينسون التوحيد وتقع الدماء ويعرضون عن طلب العلم والدين فيقعون في الشرك، كما وقع قوم نوح لما أنسوا التوحيد والعلم وقعوا في الشرك. فهذه من فوائد التحريش عند الشيطان، أن الشخص إذا حرش من شخص تذهب مواهبه ويصير يحب ينتقم منه ولا يدرس العلم الشرعي ولا يعتني بالعبادات. فكيف إذا كان التحريش على مستوى بلد بين طائفة وطائفة؟ فإن هذا يوقع من البلاء ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماء. آخر حديث في هذا الجزء أظنه حديث سعيد المسيب: بينما رسول الله
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن أثير الجزري رحمه الله في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول في باب الجدال والمراء، وذكر ما أخرجه أبو داود عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان، فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان.
نعم، هذا الحديث حسنه أو حسن، وقد حسنه شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو وإن كان فيه إرسال بمتنه هنا، فإنه من طريق سعيد المسيب أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فآذى، وقع رجل في أبي بكر فآذاه. فرسول فأبو بكر صمت وتركه. الثانية الثالثة انتصر منه، فقام رسول الله إن انتصر أبو بكر قال: أوجدت علي رسول الله؟ فقال: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال. فلما انتصرت لنفسك يعني أبو بكر، وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان. في حديث بعده، حديث بعده في سنة أبي داود، وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، لكن في إسناده محمد بن عجلان وهو صدوق لأنه اختلط، لكن يمكن أن يعضد هذا الحديث أن رجلا كان يسب أبو بكر وساق نحوه. إذن صار هذا شاهد للحديث الذي ذكرنا. فأبو بكر عمل بالرخصة، وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عاقبتم به، لكن النبي كان يريد له الأكمل، لذلك كان يربي أصحابه مثل أبي بكر على ما يليق به من علو الأخلاق والإعراض عن الجهال رضي الله تعالى عنه. وحينئذ كان الذي يريده النبي بكر الاستمرار على الصبر، فلما كان مطلوب منه الكمال لمناسبة مرتبته من الصديقية فما استحسن ذلك النبي منه، فأراد أن يبقى على مرتبته. فانظر كيف أن الله بالغيب ينصر المظلوم، فإنه نزل ملك وأبو بكر لا يشعر به، ملك يكذبه، فأنت إذا اعتدى عليك أحد فلربما كان هناك في الغيب من ينصرك. أبو بكر نصره ملك، نعم. فحينئذ يجوز الرد، لكن الأكمل أن تصبر. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال له رجل: إن لي قرابة يا رسول الله يقطعونني وأصلهم، يؤذونني وأحسن إليهم. قال: إن كنت كما تقول فلا يزال عليك من الله عليهم ظهير ما دمت على هذا، لم تنتقم نفسك، ولكأنما تسفهم المل. فهذه عاقبة من صبر. قال الإمام أحمد في مسائل صالح: يقام أناس في يوم القيامة يكرمون كما ترون الآن يكرمون في الحفلات، يكرمون، يقول: أين الذين وقع أجرهم على الله؟ فمن إيه؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه كلمة عظيمة، لأن الله يوم القيامة يعوضه أجر عظيم الذي وقع في نفسه غيظ ولم ينتقم لأذية شخص رجل له، والأجر هذا عظيم جدا. وقد كشف في بعض الأحاديث كالطبراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع إنفاذه خيره الله بين حور العين يختار منهن ما شاء من يصبر، والعاقبة للمتقين. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استمر في أذيته رأس المنافقين عبد الله بن أبي، استمر طول حياته والنبي صابر عليه، حتى لما توفي نزل يرجو أن وضع بردته أو رداءه عليه يعصمه من عذاب القبر، يرجو. فتلك أخلاق الأنبياء. فحدثني من هو مثله؟ قال فبهداه مقتده. فخلق النبي أن بغي الباغي وسفه السفيه عليه لا يزيده إلا حلما، إلا من أدى السكوت عليه إلى مفسدة، كما يذكر لي بعض الطلاب يقول أرأيت لو لم تكن تحذر ممن يطعن في الحلق أو ينفر الناس ويذكر الشبه وبذكر الشبه لنفرنا مع النافرين، لكنك كنت ترد وتبين فثبتنا. فإذا لابد أحيانا من الرد، كما قال النبي الذي تعدى عليه فقال لم تعدل يا محمد، رد عليه النبي، ما انتصر لنفسه، انتصر للشرع. فماذا قال؟ خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ فإذا عاد الأمر إلى الشرع فلا بد من الانتصار للشرع. فإذا عاد للنفس كما أتى أعرابي فجبده، نعم، وكما حصل وهذا أبو بكر بنفسه، فحينئذ يكون الآية وأعرض عن الجاهلين واصبر وما صبرك إلا بالله. بهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقيكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.